يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وخاتم رسل الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، نعود أيها الإخوة الكرام إلى كتاب الملخص الفقهي ومع بابه الثامن الذي توقفنا عنده المتعلق بالمسح على الحوائل، ونقصد بالحوائل الجورب، خف من جلد، جورب من صوف، العمامة، الجبيرة، كل هذه الحوائل، اللصوق التي تكون على مكان الجرح، كل هذه الحوائل ما حكم المسح عليها؟ الحقيقة لابد أن نقول في البداية أن الدين الإسلامي دين اليسر، دين رفع الحرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أصل من أصول الشريعة. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك. في حال فقد الماء تيمم، في حال السفر يباح لك الفطر، في حال المرض صلي على حالك. ديننا دين اليسر. أما الذين يشددون على الأمة المتنطعون، هؤلاء توعدهم رسول الله بقوله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. المسح على الخف والمسح على الجورب والمسح على الإمامة والمسح على الجبيرة التي تكون على الجرح والمسح على خمار المرأة، قال الإمام الحسن: روى المسح على الخفين، روى المسح على الخفين ما يقرب من 70 صحابي. 70 صحابي رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه. وقال الإمام النووي أيضا: روى المسح عدد لا يحصى من الصحابة. أما الإمام أحمد فيقول: ليس في قلبي من المسح شيء، فهو سنة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أو جاء فيه ما يقرب من 40 حديثا. الذي يرد المسح يرد 40 حديثا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، حكم المسح. المسح رخصة، وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه، كما تؤتى الفرائض تؤتى الرخص. والنبي لم يكن يتكلف أحوال أو حال القدمين، فيهما خف مسعى على الخف، فيهما تساخين كالجورق أو الجرموق، ما تسخن به القدم، والجورب يسمى التساخين الذي نلبسه الآن. لماذا؟ لأن القدم تصاب بسخونية بسبب هذا الجورب. فمن ملامح اليسر في الشريعة أنها أباحت لنا أن نمسح على بعض أعضاء الوضوء إذا غطاها حوائل لمشقة نزع هذه الحوائل، سبحان الله العظيم. أقول: وأنكر المسح المبتدعة من الرافضة ومن على شاكلتهم، أنكروا قضية المسح. لكن الثابت كما قلت أن رسول الله مسح على الخفين، ففي البخاري أن المغيرة بن شعبة هوى على قدم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن توضأ رسول الله عليه الصلاة والسلام، هوى المغيرة على قدميه لينزع الخفين، قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما عليه الصلاة والسلام. كما في الحديث أمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر، هذا الحديث الذي أورده المصنف من طريق أحمد أو في مسند الإمام أحمد من طريق صفوان ابن عساج. إذن إخواني لا شبهة في قضية المسح، لكن تأتي أسئلة متعددة. الأول، من أين يبدأ المسح؟ يعني بدء المسح، يبدأ المسح في الراجح من أقوال العلماء من ساعة أو ساعة لحظة استخدام الرخصة، يعني حينما تحدث، بعض العلماء قالوا يبدأ العد من لحظة الحدث. توضأت، لبست الجوربين على وضوء، شرط، لكن انتبه، لبست الجوربين، تتوضأ وتتم الوضوء ثم تلبس الجوربين. ان بعض الناس يخطئ فيلبس، يتوضأ باليمنى او يوضع اليمنى ثم يلبس الجورب ثم يوضع اليسرى ويلبس الجورب، باطل. لماذا؟ لانك ادخلت اليمنى على طهارة ولم تدخل اليسرى، وضوءك لم يكتمل بعد، اليسرى لم تغسلها بعد. لبس الجوربين، انتبه لهذه النقطة الخطيرة، ينبغي أن يكون بعد إتمام الوضوء كاملا، بعد إتمام عملية الوضوء. طيب، لبستهما أو لبستهما على طهارة، المدة التي يجوز لك أن تمسح فيها كما هو معلوم للمقيم 24 ساعة، 24 ساعة، وللمسافر 3 أيام بلياليهن، يعني يوم بليلة للمقيم و3 أيام بلياليهن للمسافر. من متى يبدأ المسح؟ بعد أن توضأت، لبست الجورب، ظللت على وضوءك ثم أحدثت، هل يبدأ المسح من لحظة الحدث أم يبدأ المسح من لحظة استخدام الرخصة؟ اختلف العلماء. الراجح من أقوالهم أن المسح يبدأ من لحظة استخدام الرخصة، لأنك قد تحدث دون أن تتوضأ، إنما من لحظة أن تمسح على الجورب يبدأ العد. كم ساعة؟ 24 ساعة للمقيم. المقيم كالمستوطن، في فرق بين المقيم والمستوطن؟ قال فرق بعض العلماء بين المقيم والمستوطن. المستوطن يعني الذي اتخذ الوطن إقامة له دائما، المقيم قال هو المسافر، مسافر سفر يقل عن مدة القصر يسمى مقيم. لكن ابن تيمية لم يفرق بين المقيم والمستوطن، فيقول ينقسم الناس إلى قسمين، مسافر ومستوطن. المقيم هو المستوطن، يعني غير الذي لم يسافر او سافر سفرا لا يقصر فيه الصلاة. طيب، شروط المسح، بعد ان تحدثنا عن مدة المسح وبدء المسح نتحدث عن شروط المسح. قال المصنف اول شرط ان يبسهما على طهارة، ثاني شرط ان يكون الخف والجورب مباحا، هذا الشرط عند الحنابلة، بمعنى لو لبس جوربا من محرم كجلد حمار كجلد خنزير، خف محرم او جورب محرم، جورب مخصوب جورب مسروق جورب من حرير، هل يجوز أن يمسح عليه؟ قال الحنابلة لا، لأن الرخص لا يجب أن تستخدم إلا فيما أباح الله وأحله الله، أما فيما حرمه الله فلا يجوز. وننتبه أن الحرير محرم لعينه، وأن الخف المغصوب محرم لكسبه، فالحرام قسمان، إما محرم لعينه وإما محرم لكسبه. فالذي اغتصب جوربا والذي لبس الجورب من حرير هذا محرم لكسبه وهذا محرم لذاته. أقول والقسمان عند الإمام أحمد لا يجوز أن يمسح عليهما، لأن الرخص لا تستخدم عند الإمام إلا فيما أحله الله. بعض العلماء قالوا يجوز أن تمسح وعليك الإثم، نعم يعني تمسح على الجورب المغصوب وعليك اسم الغصب، اسم السرقة، وهذا هو الراجح من أقوالهم. الشرط الثالث أن يكون الخف ساترا للرجل. إيه معنى ساتر؟ يعني ساتر لمحل الغسل، يعني لا يسقط بنفسه، لا يتدلى على القدم، يكون أعلى من الكعبين، ساتر لمحل غسل القدمين. طب خف ممزق هل يجوز المسح عليه؟ الجمهور لا يجوز، لكن ابن تيمية قال الصحابة كانوا يمسحون على اللفائف وكانوا فقراء، ومن هنا جول شيخ الإسلام أن تمسح على الجورب حتى إن كان ممزقا. ثم قال المصنف بعد ذلك ويمسح على ما يقوم مقام الخفين. ما هو ما يقوم مقام الخفين؟ يعني الجوربين أو ما في حكمهما يجوز أن تمسح عليهما. نعطي أمثلة حتى يتضح المقال للمشاهد الكريم. توضأ لصلاة الظهر، توضأ للظهر ثم لبس الجوربين بعد الوضوء وأراد أن يمسح على الجوربين، ظل على وضوءه إلى العصر، صلى بوضوء الظهر العصر، وصلى بوضوء الظهر المغرب، وصلى بوضوء الظهر العشاء، إلى الآن لم يستخدم الرخصة. يعني الظهر العصر والمغرب والعشاء ظل على وضوئه ولم يستخدم الرخصة إلى العشاء. أحدث بعد العشاء، أخرج ريحا أو قضى حاجته، هل نحسب مدة المسح من لحظة الحدث أو من لحظة استخدام الرخصة في صلاة الفجر في اليوم التالي؟ فهمت؟ وصلت هذه النقطة؟ يعني هل نحسب 24 ساعة من لحظة أن أحدث أم من لحظة أن يمسح على الخفين؟ قلنا الراجح من لحظة أن يمسح على الخفين. يبقى نحسب 24 ساعة من إمتى؟ من فجر اليوم التالي إلى فجر اليوم الثاني، يبقى 4 من الفجر إلى الفجر، كأنه الظهر العصر والمغرب والعشاء ظل على وضوئه ولم ينتقض الوضوء ثم أحدث بعد العشاء ثم نام. نقول حينما يستيقظ النوم يمسح على الخفين، عند ذلك تبدأ المدة. سبحان الله العظيم، لأن العلماء لهم أقوال ثلاثة في قضية المسح كما قلت، إما من اللبس، إما من الحدث، إما من استخدام الرخصة، والراجح من أقوالهم استخدام الرخصة. المسح على الخفين أيضا يتعلق به المسح على العمامة. العمامة قال المصنف فيها لكن متى يبطل المسح على الخفين؟ هذه مشكلة، مسألة مهمة. امتى ما مسحش على الخف؟ نمر واحد، في حالة الجنابة لابد من نزع الخفين او الجوربين، يعني المسح بالطهارة الصغرى فقط، اما الطهارة الكبرى فلا يجوز ان تمسح فيهما او فيها على الخفين. تنزع الخفين عند الجنابة، عند الحيض، عند النفاس، نعم، بعد انقضاء المدة. وهذه نقطة مهمة ايضا، بعض الناس يلبسون الجورب على طهارة ثم ينسونه فيظل يصلي فيه يومين أو ثلاث يمسح، لا بانقضاء المدة 24 ساعة تنزع الخف تتوضأ من جديد. نعم بانقضاء المدة. ويبطل المسح على الخفين أيضا بنزعهما، يعني توضأ للظهر ثم لبس الخفين على طهارة ثم مسح في العصر ثم بعد العصر نزع الخفين أو الجوربين، بطل المسح وانعدمت المدة، ويجب أن يتوضأ من جديد ويحسب مدة من جديد، لأن المسح على الخفين أو الجوربين ينتهي بانقضاء المدة عند الجنابة أو بنزعهما. هذه أحوال مهمة جدا. انتقل المصنف حفظه الله بعد ذلك إلى الحديث عن العمامة. والحقيقة العمامة نقصد بها العمامة التي تطابق السنة، ليس ما يلبس بالغترة، هذا ليس من السنة ولا علاقة له بالسنة، إنما هو زي يعني جئنا به من بلاد العرب من إخواننا، حرارة الجو عندهم يلبسون غترة تدفع عنهم الشمس، هذه مسألة. إنما العمامة التي كان يلبسها النبي عليه الصلاة والسلام عمامة مكورة على الرأس لها ذؤابة العدبة يعني، وكانت أحيانا تكون محنكة يعني تحت الحنك، إما أن تكون محنكة وإما أن يكون لها ذؤابة مكورة على رأس الرجل. والعمامة لها أحكام تتعلق بها، حتى يعني بعض الباحثين صنف رسالة جماعية في أحكام الطهارة أو أحكام العمامة. أيوة نعم سبحان الله. يجوز المسح على العمامة بشرطين، قال المصنف أن تكون ساترة لما تجري العادة بكشفه من الرأس، يعني أن تكون العمامة على الرأس على غالب الرأس مكورة ولا ينكشف من الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه، يعني في آخر الرأس القفة هذا مكشوف. نعم. الشرط الثاني مذهبي، الشرط الثاني شرط مذهبي، أن تكون محنكة يعني من تحت الحنك فمن هنا، أو لها ذؤابة وهي التي يدار منها تحت الحنك، أو تكون ذات ذؤابة، الذؤابة اللي هو الذيل، يعني اشترط الحنابلة إما محنكة أو، والراجح لا يشترط أن تكون محنكة أو أن يكون لها ذؤابة، إنما يجوز أن تمسح على العمامة طالما أن العمامة على رأسك. قال العلماء ويختلف المسح على العمامة على المسح على الخفين في أشياء، ما هي؟ واحد، ليس للمسح على العمامة مدة، ليس لها مدة. اثنين، لا يشترط أن تلبس أن تكون العمامة على طهارة، لا، هو الموضوع باختصار أن الله عز وجل أباح المسح على الإمامة لمشقة نزعها. النبي مسح على مقدمة رأسه وأتم على الإمامة، ومسح على كل الإمامة صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم أورد المصنف قال قول عمر من لم يطهره المسح على الإمامة فلا طهره الله. سبحان الله، يعني المسح على الإمامة سنة رخصة من محاسن الشريعة الإسلامية لدفع الحرج ورفع المشقة. واحد يقول المسح على التقية يجوز، قل له لا، لأن التقية يمكن أن تنزعها برفق، الإمامة رخص فيها لمشقة النزع، هو كل شوية هتحل الإمامة تربط الإمامة، مسألة صعبة عليك. الإسلام دين اليسر، دين رفع الحرج كما قال الله عز وجل. كذلك تحدث المصنف على المسح على الجبيرة. المسح على الجبيرة الجرح مكان الكسر، هذا أمر مهم أيضا، لا يشترط فيه أن يكون العضو على وضوء، لأن الذي يعني يصاب جبيرة أو يركب جبيرة على يده او قدمه مصاب مجروح عنده كسر، فهذه الجبيرة يجوز ان تمسح عليها؟ نعم يجوز بلا حد لمدة، فلما الجبيرة موجودة امسح عليها. ولا يشترط ايضا ان تنزع بعد قضاء المدة لانها جبيرة. كما ايضا عند الجنابة، هل يجوز ان تنزع الجبيرة عند الجنابة؟ يعني تقول سأحل الجبيرة عند غسل الجنابة؟ من قال هذا؟ كلام لا يجوز. لماذا؟ لان الله عز وجل كما قلت ايها الاخوة اراد من اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولكن البعض ابى الا العسر. اقول لذا تجد في كتاب العقائد عند اهل السنة ذكر المسح على الجورب، لان الرافضة يجحدونه وينكرونه ولا يستخدمونه، وادلته واضحة في السنة وفي الكتاب. اما في القرآن في قوله تعالى في سورة في آية الوضوء وامسحوا برؤوسكم وارجلكم قراءة، وارجلكم قراءة، فعلى قراءة الجر كما قلنا يقصد بها المسح على الخفين وعلى الجوربين او على ما يقوم مقامهما. قال الجبيرة هي اعواد ونحوها تربة على الكسر على الكسر، ويمسح على الضماد الذي يكون على الجرح، الكسر والضماد واللصوق. واحد حصل لزقة طبية على يده، ايضا ضماد يعني ضماد ضاغط لا ينبغي ان ينزعه من يده او من قدمه، امسح عليه يا اخي. يا اخي ديننا دين رفع الحرج، لكن لا تتعدى. لذا قال العلماء ولا يتعدى المسح على الجبيرة موضع الحاجة، يعني حاجة اليد هكذا تمسح على هذا الجزء فقط، اما ما زاد فلا يجوز تغسله. قال ويجوز المسح على الجبيرة في الحدثين الاصغر والاكبر كما قلنا. نعم، وليس له مدة محددة. يعني لو قلنا فرق بين المسح على الجورب والمسح على العمامة والمسح على الجبيرة تعمل جدول وتعمل الفروق. طب هل للمرأة ان تمسح على الخمار؟ الاصل لا يجوز الا اذا كان هناك مشقة في نزع الخمار، يعني امرأة في وظيفتها في عملها في خارج البيت والوقت سيخرج وارادت ان تتوضأ فلا تستطيع ان تنزع الخمار لمشقة النزع، نقول لها امسحي على الخمار. انما في بيتها الاصل عدم الجواز وعدم قياس الخمار على العمامة كما قال العلماء، وانما قال البعض يجوز لها ان تمسح على خمارها اذا ضاق الامر، فالمشقة تجلب التيسير، قاعدة فقهية نحفظها، المشقة تجلب التيسير. ونحن نقول كذلك الضرورات تبيح المحظورات، لكن نحن هنا نتحدث عن امر شاق. قال ودليل المسح على الجبيرة حديث جابر رضي الله عنه، وحديث جابر يقول خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر، لعل هذا الحديث عند أبي داود طبعا، وفي خلاف تصحيح هذا الحديث، لكن الحديث صححه ابن السكن كما ذكر المصنف. يقول جابر بن عبد الله خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر، أصابه حجر في رأسه فشجه في رأسه، يعني الحجر شجه في رأسه، ثم احتلم، احتلم يعني هو نائم احتلم، فسأل أصحابه هل فيكم مفتي؟ طبعا أنت تعلم وأنا أعلم، الحمد لله رب العالمين، عدد السكان مصر 80 مليون، عندنا 80 مليون عالم مفتي، فضل الله، لا نحتاج إلى أحد، الكل يتحدث والكل بعلم أو بغير علم يخبط في دين الله سبحانه وتعالى، تخبيط في الشمال والجنوب حتى في أمور الدنيا. نحترم التخصص، أما في أمور الدين كلأ مباح، الدين كلأ مباح لمن أراد أن يتحدث فيه، هي مسألة فوضوية. إلى إن أردت أن تعلم صدق ما أقول اطرح مسألة شرعية في مقهى، سيجيبك المعلم والصبي والذي يعني يدخن شيشة على المقهى، يا عم حرام حلال، الكل يتحدث، الكل يقول، الكل يفتي في دين رب العالمين بعلم أو بغير علم، رغم أن الله قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. نعم، التحريم والتحليل حق لله وحده، لا يجوز لكائن من كان أن يحل أو يحرم، الله عز وجل هو الذي يحل ويحرم سبحانه وتعالى، والعلماء يوقعون عن رب العالمين. لذا قال ابن القيم أعلام الموقعين عن رب العالمين، أعلام الموقعين عن رب العالمين، كتاب من 4 مجلدات لشيخ الإسلام ابن القيم في غاية الروعة. ولذلك يعني هذا الكتاب إن لم يقرأه طالب العلم ضاع منه الكثير، أعلام الموقعين عن رب العالمين. نعم، لما قال لأن الذي يفتي هو الله، يستفتونك قل الله يفتيكم، فالذي يفتي يوقع عن الله سبحانه وتعالى. سأل هذا الرجل، فسأل أصحابه هل تجدوا لرخصة، هل تجدوا لي رخصة في المسح على هذه أو على هذا المكان، مكان الجرح؟ قالوا ما نجد لك رخصة، ليس لك رخصة وأنت تقدر على الماء. طيب يعني إيه؟ اغتسل، لابد أن تغتسل. فدخل الرجل واغتسل، فدخل الماء في مكان الجرح في رأسه فمات. سبحان الله العظيم، قتلوه، قتلهم الله. فلما قدموا إلى رسول الله حكوا أو قصوا عليه ما وقع، فقال قتلوه قتلهم الله. من الذين قتلوه؟ هم الذين أفتوه بغير علم، هم الذين أضلوه، هم الذين قالوا له وهم لا يعلمون. ولذا روي أيضا أثر فيه ضعف، ابن عباس كان يصلي فدخل رجل إلى المسجد وقال إني أريد أن أسأل هل فيكم مفتن؟ قالوا سل، فنحن جميعا إن شاء الله سل. مسألة مهمة، مسألة سهلة، وأنت تعلم الآن ما نرى وما نسمع. قال إني أجد الماء بعد الماء، فهل علي من غسل؟ يعني أجد الماء المني ينزل مني بعد التبول، هل علي أن أغتسل؟ قالوا ليس لك إلا الغسل، لابد أن تغتسل. ابن عباس يصلي في ناحية في المسجد فأسرع ونادى على الرجل وقال هل تجد شهوة في فرجك؟ قال لا. قال هل تجد خدرا في جسدك، خدلا في جسدك؟ قال لا. قال إنما هي أبردة يكفيك منها الوضوء. سبحان مرض لينزل مني بشهوة. ثم قال للناس على ما أفسدتم الرجل، من كتاب الله؟ قالوا لا. من سنة رسول الله؟ قالوا لا. من رؤوسنا بالشبه كده؟ ها؟ قال لفقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. وهذا أثر فيه ضعف، نعم، إنما معناه صحيح، المعنى صحيح. لا يجب أن تتكلم أو أتكلم أنا في مسألة شرعية إلا إذا أتقناها وراجعناها وبينا الحكم ثم حققنا المسألة ونسبنا القول الى العلماء. هو في حد بيجي بقول من عند رأسه؟ نحن جميعا عالى على السلف، سلف الأمة، ديننا كامل. اليوم أكملت لكم دينكم، الدين كامل لا يحتاج إلى زيادة ولا نقص، ديننا كامل. ونبينا صلى الله عليه وسلم لم يموت إلا بعد أن وضح ما أشكل على الناس في أمر دينهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. العي عن الجاهل، السؤال. ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ وهذا الحديث إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها، يربط على مكان جرح خرقة يمسح عليها ثم يعمم الجسد بالماء. حديث في سنن أبي داود. هنا قال ابن القيم في الجواب الكافي أيضا لمن سأل عن الدواء الشافي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجهل داء، وجعل دواء هذا الجهل هو السؤال، وحسن السؤال نصف العلم. والله أمرنا ألا أن نسأل إن لم نعلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وليس من عيب أن أسأل، ويضيع العلم بين الكبر والحياء. نعم، ولا أستحي أن أسأل مهما بلغ شأني، فإن تكبرت عن السؤال فهذا ضياع العلم. كبار الصحابة كانوا يسألون الصغار، ما في مشكلة أبدا. يوم أن يدخل العجب إلى قلب الرجل فقد أنهى نفسه، إنما يجب أن يتعلم. والشيطان علم أبا هريرة، شيطان في حديث البخاري في كتاب الوكالة، علمه أن يقرأ آية الكرسي إذا أوى إلى فراشه إلى مضجعه. فهل أبو هريرة رد قول الشيطان، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا القول وقال أبا هريرة صدقك وهو الكذوب، صدقك. نعم، إذن هذا يعلمنا أن نأخذ الحكمة من كل الأفواه، ولا نكمم الأفواه، وننتفع من أعدائنا بأقوالهم الحكيمة أيضا. الشيطان عدو، أبو هريرة تعلم منه يا إخواني. إنما الذي يقول لك اسمع لهذا ولا تسمع لهذا، يتهمك في عقلك أنك لا تستطيع أن تميز بين الصواب وغير الصواب. نعم، لا تسمع لمبتدعة. نعم، إنما إن قال المبتدع شيئا يوافق الكتاب والسنة على العين والرأس يؤخذ به. إن أهدى إليك نصيحة صحيحة لا تردها، بنص حديث البخاري الذي ذكره أو الذي أخرجه الإمام رحمه الله كما قلت. قال: كيف نمسح على هذه الحوائل؟ محل المسح من هذه الحوائل يمسح ظاهر الخف والجورب. طبعا هناك مشاكل فقهية في قضية المسح مهمة جدا. واحد بقى لبس خف او جورب مسح عليه، جاء لبس خف جورب اخر فوقه، اصبح واحد فوقاني واحد تحتاني، مسألة تحتاج الى ايضا فقه. امسح على الذي تحت ام امسح على الفوقاني؟ طبعا الفوقاني جديد، المسح للتحتاني. لبست إن لبست فوق الجورب جوربا وأنت لازلت على وضوء فامسح ولا حرج، طالما أنك متوضئ امسح على الفوقاني ولا حرج. إنما إن مسحت على التحتاني، انتبه، ثم أحدثت واستخدمت الرخصة على التحتاني، ثم بعد ذلك لبست فوق التحتاني فوقاني، لا يجوز أن تمسح على الفوقاني وحده، لأنك عند ذلك أحدثت وتوضأت ومسحت على الجورب الذي هو في الأسفل. هذه نقطة مهمة يرحمكم الله. طيب، كيف نمسح على الحوائل؟ قال: يمسح أو يمسح ظاهر الخف والجورب. يا سلام، صدق علي رضي الله عنه، لو كان الدين بالعقل لكان مسح أسفل الجورب أولى من أعلاه، نعم أمسح من أعلى. والشيخ ابن عثيمين يرى المسح على الخفين في وقت واحد، ولم يقل المسح للخفين، يعني أمسح هكذا ثم أمسح هكذا، لا يقول في وقت واحد. المسألة طبعا فيها سعة، لكن انظر إلى الدقة، المسح على الخفين معا. طيب حاضر، نأخذ هذا الاتصال ثم نعود لكيفية المسح. السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا شيخ.
نعم يا أخي.
لو سمحت يا شيخ أنا طالب رقم تليفونك الخاص، ممكن؟
طبعا ممكن. تاخذه بالكنترول وأديه لك الآن.
اللي يريحك أنا.
اكتب يا مولانا لا حرج.
نعم.
اكتب 010. طيب خلص ادهوله الكنترول، هدهولك لانني ادهولي يا شيخ بارك الله فيك، لانني من انصاري ان العالم يجوز ان يحجب نفسه عن الناس، لا بد ان يخصص للناس وقتا يرد عليهم ويعرض نفسه للناس ليسألوه ويكون مع الناس في اتراحهم وافراحهم، انما يكون في معتزل عن الناس هذا ليس هو فعل النبي، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يبرز للناس ليسألوه. فضل فضل شيخنا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستأذن نعم. حضرتك في سؤال بسيط. هو طبعا أنا لما بصلي الفجر فالحمد لله رب العالمين بكون من غير الجورب، لكن بعد ما بصلي الفجر طبعا بعد من كده لما بقوم بلبس الجورب، فهل نعم. معنى هذا إن أنا ممكن أمسح على الجورب بس من اعتبارا من بعد ما بقوم، يعني عشان اصلي بقى صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، حتى لو انا دخلت الخلاء ما فيهاش مشكلة ان انا انزع الجورب؟
اخت الفاضلة تصلي الفجر
ايوه
قبل ان تلبس الجورب
ايوه،
وبعدين بتلبسيه بعد الفجر.
يعني بصلي من غير جورب.
طيب بتلبسيه على وضوء ولا على غير وضوء؟
لا ما انا بكون حضرتك بقول لحضرتك بكون صليت الفجر وبعدين بنام، بقوم بقى اصلي اتوضى للضحى واروح لابسه الجورب على طول بقى.
تلبسيه على وضوء يعني؟
على وضوء.
طيب امسحي عليه، ايه المشكله؟
ايوه لا الفكره، هل لو دخلت الخلاء ما بين الظهر والعصر او العصر والمغرب ما انزعش الجورب
خالص؟
ما انزعهوش بقى.
لا تنزع، ينزع الجورب في الجنابه فقط.
طب حضرتك بالنسبه لمسح الراس انا بقرا في القران فامسحوا برؤوسكم وارجلكم يعني، فلما
نعم.
ساعه الوضوء بخلل الصوادع بطرف صباع الانف اللي هو الاخراني كما سمع عن الرسول وبمسح بالميه، لكن مش ضروري، لكن ما بغرقش الميه برجلي، فهل هذا غلط؟
تمسح بالنسبه للقدم ولا بالنسبه للراس؟
ولما باجي بمسح الراس بمسح من قدام حاجه بسيطه يعني.
لا يا اختي مسح الراس كاملا.
طب ما انا ست شعر طويل ازاي همسحه ورايح جاي؟
يا اختي الفاضله مش عاوزين الضفيره، مش لاخر الضفيره، انما على سطح الراس هكذا على بطن الراس، لا تتبعي او تتبعي الشعر.
لكن مش ممكن ان انا من حوالين زي
لا جزء قد انا قبل ذلك شرحت الوضوء هنا في القناه.
بعض العلماء قالوا ان انا ممكن وانا بمسح وانا بغسل الودن باجي من تحت من الشعر وبروح عامله بالميه كده.
شوفي يا اختي انا قلت روح ايه كده اهو رايحه
ايوه
جايه وتغسل ودانك مع بعض
ايوه،
الراس مع الاذن مره واحده
ايوه،
اما القدمان فلا بد ان تغسليهما، انما تمسحي عليهما لا يجوز، لان الله قال اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق امسحوا برؤوسكم وارجلكم، لابد ان تغسل القدم وتخللي بين الاصابع، الماء يصل بين الاصابع هذا مهم جدا. هاي في سؤال ماشي يا شيخ، يبقى تتبعي او تغسلي القدم بالماء والاعقاب والكعب والعقاب من النار، وهذا مهم جدا بالنسبة لغسل القدمين. قال يمسح ظهر الخف والجورب من فوق مش من تحت، لو كان الدين بالعقل لكان مسح أسفل الجورب أولى من أعلاه، إنما الدين بالنقل يعني نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح من أعلى الخف ويمسح أكثر العمامة، أكثر العمامة يمسح هكذا، ويختص ذلك بدوائرها، ويمسح على جميع الجبيرة، يعني الجبيرة تمسح بكاملها. هذا طريقة المسح. قال وصفة المسح على الخفين أن يضع أصابع يديه مبلولتين بالماء على أصابع رجليه ثم يمررهما إلى ساقه كده إلى أعلى ثم ينزل أو مرة واحدة من عند أصابع القدمين أروح راجع طالع فوق إلى أعلى الجورب هكذا أكون قد مسحت. يعني إيه هكذا أهو مسح مرة كده إلى أعلى القدم أول الساق مرة واحدة فقط ما شاء الله. قال يمسح الرجل اليمنى والرجل اليسرى، اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى. وقلنا ان العلماء بينوا ان المسح لليمنى ولليسرى يكون في وقت واحد، وان كان في وقت متفرق يجوز، انما لا بد ان يلبس على طهارة في وقت واحد، لا تمسح الا بعد ان تلبس الجوربين بعد ان توضأت، ولا يكرر المسح، يعني لا تمسح ثلاثا يعني تقول هكذا وهكذا وهكذا، لا، المسح مرة واحدة. وفقنا الله للعلم النافع والعمل الصالح كما يقول المصنف حفظه الله. إذا نحن الآن انتقلنا إلى باب نواقض الوضوء، وهذا الباب التاسع. لكن في الختام أقول المصنف لماذا جاء بالمسح على خفين بين صفة الوضوء ونواقض الوضوء؟ لأمر مهم. لماذا؟ لأن المسح على الخفين يتعلق بعضو من أعضاء الوضوء، أو المسح على الحوائل يتعلق بأعضاء أو بأعضاء من أعضاء الوضوء، فجاء بحكمهما ليبين المسح، ثم تحدث عن النواقض أيضا، فهذا ترتيب منطقي موضوعي علمي للمصنف حفظه الله تعالى. في اللقاء القادم إن شاء الله نتحدث عما ينقض الوضوء. يجي واحد بقى فيلسوف من فلاسفة عصرنا، انت بتتكلم على الوضوء والمسح الجبيرة والمسح الخف وأبناؤنا في غزة يقتلون، يا أخي ربنا يهديك، هداك الله، لأنه لا تحرير لغزة إلا بالعلم، وبالعلم الشرعي لن يحرر فلسطين جاهل لا يعرف كيف يمسح على الجبيرة، ولا يعرف أحكام الجهاد، ولا يعرف أحكام الوضوء. اقرأ القرآن وتدبر، إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطا في العلم والجسم، زاده بسطا في العلم، فالعلم هو الذي يعلمك. الله عز وجل لا يمكن في الأرض لجهلاء، لن يمكن في الأرض لمشركين ينقضون العقيدة أبدا والله، لمن ينذر لغير الله، لمن يذبح لغير الله، الله لن يمكن له، لمن يضيع السنة ويهدرها، لمن يجحد السنة أو يستهزئ بأهل السنة، سمت ثم الالتزام ثم الاستقامة ثم العلم بعد ذلك التمكين، شعارات فارغة لا وزن لها، وإنما الطريق واضح أبلج في ضوء الشمس. أما الذين يجيدون اللعب في الماء الراكد ويجيدون النفخ في العواطف، ليس هذا هو طريقنا وليس هذا هو طريق الأنبياء، إنما طريق الأنبياء استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. اللهم انصر دينك يا رب العالمين في مشارق الأرض ومغربها. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.